感想みたいな
ありますか。المحاولة الثانية وهي مؤلفة من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يودع الشخص المال في البنك ويأذن للبنك في المضاربة بهذا المال، فيأذن المودّع للبنك في المضاربة بأمواله. الأمر الثاني أن يعقد البنك مع المودع عقد الضمان والمقصود بعقد الضمان كما ذكر السيدان السيد الخوي والسيد الصادر قدس سرهما أن الضمان له معنيان، تارة يكون بمعنى نقل المال من ذمة إلى ذمة كما في ضمان الدين، إذا قلت للدائن أنا ضامن لدين فلان فمعنى ذلك نقل الدين من ذمته إلى ذمتي. والمعنى الثاني أن يكون المراد بالضمان جعل العين في العهدة كما في عقد الكفالة، فإذا قلت للحاكم أنا أكفل فلان، أكفل فلان بمعنى أن حضوره في عهدتي جعل العين في العهدة، فالضمان له معنيان، والمعنى الثاني وهو جعل العين في العهدة هو المقصود في المقام، بمعنى أن البنك يجعل هذه الوديعة في عهدته، يقول هذا المبلغ المودع عندي في عهدتي، فمتى تلف هذا المبلغ فأنا ضامن له. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يشترط البنك على المودع في ضمن عقد الضمان أن يشترط عليه أن له ما زاد عن النسبة المقررة، حيث إن المالك يعني المودع له نسبة معينة من الربح، ولنفترض مثلا 10% أو 20%، والباقي للبنك نفسه، فالبنك يشترط على المودع ضمن عقد الضمان أن له يعني للبنك ما زاد عن هذه النسبة من الأرباح. فإن قلت هنا محذوران في هذا الشرط، المحذور الأول أن من ملك الأصل ملك نمائه، فبما أن المودع يملك أصل المال فربح المال الذي هو نماؤه ملك للمودع أيضا، فكيف يشترط البنك أن تكون نسبة من الربح له؟ هذا خلاف من ملك الأصل ملك نمائه. المحذور الثاني أنه خلاف مقتضى المعاوضة. معنى ذلك أن البنك إذا باع هذه الوديعة بربح، مثلا الوديعة 10,000 دينار باعها 12، إذا باع الوديعة بربح المفروض مقتضى المعاوضة دخول الربح في ملك من خرج عن ملكه المعوض، بأن يدخل الربح في كيس المالك في كيس المودع. إذن أحسنتم، فاشتراط البنك على المودع أن الربح يكون له يعني للبنك خلاف مقتضى المعاوضة. وأجاب السيد الصادر قدس سره عن هذين المحذورين بأن البنك يشترط عليكم السلام أن يكون الربح له عن المالك، بمعنى أن البنك يقول للمالك هذا الربح لك، إذا ظهر فهو لك، ولكن ينتقل إلي في طول انتقاله لك، فيشترط البنك على المودع انتقال الربح إلى ملكه يعني إلى ملك البنك بعد انتقاله إلى ملك المودع ولو آن ما. فإذا حصلت المعاوضة انتقل الربح آن ما إلى ملك المودع، ثم ينتقل إلى ملك البنك بحسب الشرط. إذن ما الشرط؟ النتيجة. فما يشترطه البنك هو انتقال الربح إلى ملكه في طول انتقاله إلى ملك المودع، فلا يرد شيء من المحذورين. هذه هي المحاولة الثانية. ويلاحظ عليها أولا بأن شرط الضمان حيث أن المودع يودع ماله في البنك ويأذن للمالك عفوا ويأذن للبنك في المضاربة على هذه الأموال، وعلى البنك أن يضمن هذه المبالغ على فرض الخسارة. الكلام في الضمان، هل الضمان عقد مستقل أو أنه شرط ضمن عقدين؟ فإن قيل كما هو ظاهر كلام السيد الصادر قدس سره أن الضمان عقد مستقل، يعني مضافا لعقد الوديعة هناك عقد مستقل جرى بين المودع وبين البنك ألا وهو عقد الضمان، ليس عندنا إذا كان هذا هو المدعى وديعة وضمان، أودع المال في البنك وعقد مع البنك عقد الضمان، قال بأن هذا المال في عهدتك، هذا عقد آخر غير عقد الضمان، غير عقد الوديعة.
للموضوع
موضوع يعني شلون يعني؟
هذه يعني احنا نريد الضمان برأس يعني ابتداء يصير.
بلي.
يصير.
هذا اللي قاعد أتكلم فيه يعني. أنتوا تستعجلون سيدنا. فإذا كان المدعى أن الضمان عقد مستقل، فهذا لم يعهد. في المرتكز العقلائي، المرتكز العقلائي أن الضمان من سنخ الشروط لا من سنخ العقود، فهناك الحقائق الاعتبارية على قسمين، قسم من الحقائق الاعتبارية من سنخ العقود كالبيع والهباء والصلح، وقسم من الحقائق الاعتبارية من قسم الشروط لا تقع عقدا، مثلا إسقاط الخيار أمر اعتباري لكن لا يقع عقدا، لو اتفقت معك على إسقاط خيارك هذه معاملة غير نافذة، لا بد أن تسقط الخيار ضمن شرط، إسقاط الخيار أمر اعتباري ولكن من سنخ الشروط وليس من سنخ العقود. إذن فالضمان بمعنى كون العين في عهدة البنك، كون المال في عهدة البنك، هذا من سنخ الشروط ولم يعهد من العقلاء إجراء عقد مستقل بمعنى عقد الضمان. وإذا قيل بأن الضمان شرط وليس بعقد، فلا يخلو إما أن يكون شرطا في الوديعة أو يكون شرطا في المضاربة، فإن كان شرطا في الوديعة فلا أثر له لأن الوديعة عقد جائز، فالشرط في ضمنه شرط جائز لا يجب الوفاء به، لا أثر للشرط حينئذ. وإن كان شرطا ضمن عقد المضاربة، أذنت لك في المضاربة بأموالي بشرط الضمان، فمن الواضح فقهيا أن شرط الضمان بمعنى شرط النتيجة شرط الضمان بمعنى شرط النتيجة في المضاربة مخالف لمقتضى المضاربة، فإن مقتضى عقد المضاربة عدم ضمان العامل، العامل لا يضمن، فاشتراط الضمان على العامل بنحو شرط النتيجة شرط مخالف لمقتضى عقد المضاربة. هذه هي الملاحظة الأولى على هذه المحاولة. الملاحظة الثانية، ما ذكره البعض من أن الوديعة إنما تتصور إذا كان المبلغ نقدا، يعني بأن يدفع الشخص مبلغا نقديا إلى البنك، إنما تتصور الوديعة في فرض دفع المبلغ نقدا إلى البنك. أما لو كان المبلغ دينا على البنك، كما إذا حولت المبلغ من بنك إلى بنك مثلا، أو سلمت إلى البنك صكا أو شيكا مثلا، هنا لم أسلم للبنك مبلغا حتى يكون إيداع، وإنما البنك مدين لي بمبلغ معين نتيجة الحوالة أو نتيجة تسليم الشيك. إذن إنما تتصور الوديعة في بعض الفروض، وهو فرض كون المبلغ نقدان، وأما لو كان دينان فلا معنى لإيداع الدين. الجواب عن ذلك واضح، لأنه هو يمكن لي أن أقول للبنك أنت وكيل عني في قبض الدين والمضاربة عليه، أليس المبلغ دينا على البنك؟ أقول للبنك سدد دينك لي، أنت مدين لي، سدد دينك لي، وأنت وكيل عني في قبض الدين وفي المضاربة عليه، تقبض الدين عني وتقوم بالمضاربة علي، هذا ليس شيئا كثيرا. يعني يمكن للمودع أن يوكل البنك في قبض الدين وفي إيقاع المضاربة عليه، وحينئذ تكون هذه المحاولة من هذه الجهة تامة. يأتي الكلام في المحاولة الثالثة. إن شاء الله.